السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. خلوات الكلمة دي الحقيقة محتاجين كتير الفترة دي نتكلم عنها. كتير مننا ظاهره أصبح مختلف عن باطنه، أصبح خلوته مختلفة عن إعلانه، أو سره مختلف عن علانيته. والواقع ده اعترافنا بيه جاي من باب اعترافنا بالمشكلة، هو أول طريق لحلها. أي حاجة في حياتنا وأي خلل بيصيبنا مش هنقدر إن احنا نحله إلا لو بدأنا نعترف بيه. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم ابتلاء، والابتلاء ده كان ابتلاء في رزق. لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورمحكم. الأصل إن الصيد ده رزق، يعني الإنسان إن هو بيبتغي الصيد أو بيبتغي إن هو يرزق من هذا الباب، المفروض إن ده مش ابتلاء. وهنا كمان الابتلاء ما كانش ابتلاء السراء، أصل ممكن واحد يقولك ده ابتلاء بالسراء عشان نشكر، لا مش ده المقصود بالآية. ربنا قال بعدها ليعلم الله من يخافه بالغيب، العلم الذي تقوم به الحجة على مخافتك لله عز وجل بالغيب. الآية دي نزلت بسبب إيه؟ أنتوا عارفين إن الأصل إن الحرم مكان محرم فيه الصيد، صيد الحرم ممنوع، ممنوع حتى أن ينفر صيده. فكان الابتلاء هنا في الأشهر الحرم أو في مكان الحرم أو في مكان يحرم فيه الصيد، إن الصيد كان بيقترب. حتى لفظ الرواية إن كانت يعني الحيوانات أو الحاجات الوحشية التي يعني ممكن تقعد تدور عليها أو تبحث عنها، إنها كانت بتغشاهم في رحلهم. يعني بدل ما هم بيبحثوا عنها، لأ ده هي اللي بتجيلهم لحد باب الخيمة أو لحد المكان اللي هم قاعدين فيه، كانت تغشاهم في رحلهم. ليه؟ عشان يختبر الصدق ويختبر الخشية. نفس الابتلاء اللي ابتلي به بني إسرائيل أصحاب القرية اللي كانت حاضرة البحر، اللي سموا بعد كده أصحاب السبت. ربنا سبحانه وتعالى برضو ابتلاهم إن هم طبعا محرم عليهم الصيد يوم السبت، فكانت الأسماك أو الحيتان إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعة ويوم لا يثبتون لا تأتيهم شرعة. دي العلماء اتكلموا كتير في معناها، كان من ضمن المعاني اللي اتقالت إن كأن زعانفها كالأشرعة، شايفينها قدامهم، يعني مش هيقعدوا كمان بقى يدوروا، لا ده هي قريبة جدا وسهلة جدا. وسهلة دي حط تحتها كذا خط عشان مسألة الاعتراف اللي بنتكلم عنها، اللي هي مشكلة الخلوة النهاردة، إن المعصية بقت سهلة، بقت من أسهل ما يكون. ده كان موطن الابتلاء في الكلمة اللي اتقالت للصحابة رضي الله تعالى عنهم، لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم. الإيد لو أنت مدتها هتجيب الصيد بكل بساطة وبكل هدوء وبكل سهولة، تقدر تعمل المعصية. وده اللي حصل زي ما قلنا مع أصحاب السبت، بس هم سقطوا في هذا الابتلاء. الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوش سقطوا في هذا الابتلاء. لكن في الواقع إن احنا لما نيجي بقى نحلل النهاردة الشكوى الكثيرة والناس اللي يعني دايما بيجوا يبقوا عايزين حلل مسألة الخلوة، هنلاقي إن جزء كبير جدا منها لهذا السبب، إن ابتلاءنا النهاردة في قضية الخلوات إنها أصبحت سهلة. خلينا نتكلم بصراحة أكتر. لو اتكلمنا عن أشهر معصية دلوقتي من خلال الواقع كثير من الناس بيجوا يشتكوا منها، اللي هي معصية مثلا كمعصية سرية، وطبعا في معصية سر كتير هنتكلم عنها، لكن دي الأكثر شيوعا النهاردة أو اللي بنتكلم عنها كتير. ليه؟ لأنها أسهل حاجة دلوقتي، معصية الإباحيات والمواقع الإباحية اللي في لحظة واحدة ممكن بمجرد ضغط على زر، أو حتى بعدش زر بقت الشاشات تاتش، ويقعد ممكن حتى مش لازم يعني يقفل الأبواب ويغلق الأبواب، ده هو مجرد أنه هيدور بس الموبايل ويعمل ساعتها بقى اللي هو عايزه، خلاص بقت خلوة في لحظة، مجرد بس أدار الشاشة ناحيته الموضوع خلص. ما بقت سهلة، بقى واقع. ولذلك دي بقت فتنة أصعب على كثير من الناس لهذا السبب. وهنا عشان هي فتنة أصعب، فهنا برضو الاختبار أهم، لأن زي ما قلنا الصيد أصبح سهل، الصيد أصبح سهل. صحيح مش بنفس شكل الصيد بتاع زمان، مش بنفس واقع الصيد بتاع زمان، لكن الواقع الحالي بقى في منتهى السهولة برضو إذ تأتيهم حيتانهم حيتانهم يوم سبتهم شرعة ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. طبعا هم اعتدوا في السبت في آية تانية ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت اصطادوا يوم السبت في رواية وفي رواية تانية ان هم حطوا حاولوا يعملوا حيلة معينة وبعضنا بيعمل حيلة برضو في خلوته ان هم عملوا في بعض الروايات ان هم حطوا الشبك يوم الجمعة وشالوا يوم الحد ايا كان اللي حصل بس هم اعتدوا وكل واحد مننا في خلوته بيعتدي لو هو ما كانش ممن يخاف الله سبحانه وتعالى بالغيب. يعني ايه الخشية بالغيب دي ليها علاقة مباشرة بتصورك بالخلوات والحل بتاعها اللي هنتكلم عنه ان شاء الله في اخر اللقاء ده. الخشية بالغيب لها معنيين رئيسيين وده بيتكرر في القرآن على فكرة موطن كلمة الغيب في القرآن بتتكرر كثيرا بس بتيجي في اكتر من موضع مع الخشية. من خشي الرحمن بالغيب من صفات اهل الجنة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في سورة قاف وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ربنا يجعلنا منهم. مين دول؟ يعني إيه خشي الرحمن بالغيب أصلا؟ خشي الرحمن بالغيب لها وجهين من التفسير الوجه وعلى فكرة الوجهين لهم علاقة ببعض. الوجه الأول إن خشي الرحمن بالغيب أي خشي الرحمن حينما صار عمله غيبا وممكن في لحظة من اللحظات عملك يكون غيب ممكن في لحظة من اللحظات تنجح انك تستخفي قال الله سبحانه وتعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله هو مش غيب على الله سبحانه وتعالى لكن غيب على الناس. انا معرفش انت بتعمل ايه لما بتروح معرفش انت هتعمل ايه لما تقفل الحلقة دي وانت دلوقتي بتتفرج ومثلا بتحاول ان انت تأخذ شيء من الثواب او شيء من الموعظة او من التذكير وبعدين هتقفل وتروح مكان تاني او هتقفلي وتروح مكان تاني محدش يعرف هتعمل ايه بعد ما تقفل البث المباشر ده وتفتح موقع تاني محدش يعرف. ده بالنسبة لي وبالنسبة لأغلب الناس لو انت بتجيد التخفي غيب ومعاصي تانية ممكن تبقى غيب أشد زي مثلا ما تخفي الصدور. ما احنا مش عايزين نقصر معنى معصية الخلوة على الإباحيات أو المواقع الإباحية بس لا ده الحسد معصية غيب الحقد معصية غيب الإنسان اللي بيحمل في صدره ضغائن وبيحمل في صدره أشياء معينة مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لا تدبروا ولا تبغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا دي معاصي غيب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ألا أدلكم على أفضل الخلق قالوا بلى يا رسول الله قال كل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا صدوق اللسان نعرفه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما مخموم القلب فقال النبي عليه الصلاة والسلام مخموم القلب الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. شوف الإثم والبغي والحسد ده حاجات في القلب دي معاصي سر مش شرط إنه قاعد على الموبايل بيتفرج على إباحيات لا معاصي السر معنى أشمل وهنتكلم عنه لكن الفكرة اللي بيقولها بقى إيه هذه الأشياء بالنسبة لأغلب الناس أو لكل الناس غيب فهنا قالوا من خشي الرحمن بالغيب ليعلم الله من يخافه بالغيب الكلمة اللي بتتكرر مع الخوف ومع الخشية قالك إن هو لما يصير عمله غيبا محدش عارفه. والمعنى الثاني أو الوجه الثاني من وجوه التفسير لهذه الآية الخشية بالغيب أو المعنى بالغيب ده إن هو ربنا سبحانه وتعالى بالنسبة لك غيب حدش فينا شاف ربنا سبحانه وتعالى انظر إلى آثار رحمة الله بنشوف آثار الله سبحانه وتعالى في الكون لكن حد فينا شاف ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله إن شاء الله لما نخش جنة إنكم سترون ربكم زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تضمون في رؤيته. لكن هو إيه معنى الغيب؟ الغيب هو ضد الشهادة عكس الشهادة الشيء الذي يغيب عنك بحواسك أنت لا تراه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في بداية كتابه تماما في سورة البقرة قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فقال لك الخشية بالغيب من معاني الإيمان بالغيب أنت لا ترى الله سبحانه وتعالى لكنك تخشاه بالغيب تخشاه وأنت لا تراه. فاكرين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا جبريل سأله ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه أن تعلم أنه يراك بتعبده وإنت تعلم أنه يراك وأنت لا تراه هذا غيب لكنك تؤمن بهذا الغيب وتؤمن أن الله سبحانه وتعالى سميع قريب عليم خبير لطيف الأسماء بتاعت الرقابة كلها، ممكن نجيب كده مجموعة من الصفات والأسماء ولازم هنتكلم عنها دلوقتي، وإحنا بنقول بالحلول إنك تعرف الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء وبهذه الصفات، إنك تتأمل دايما وإنت بتعمل المعصية إنها حقيقتها الكلمة اللي قلناها بقى دلوقتي هي ليست غيبا، هي غيبا على المخلوقين لكن لا شيء يغيب عن الله. الأبيات المشهورة: ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب، يعني ما فيش حاجة بتغيب عن ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده الكلمة المشهورة بتاعت القانونيين كلمة معروفة كده بيقول لك الجريمة الكاملة. في ناس في الدنيا فاكرين ان هم بيعملوا جرائم كاملة، استخفوا فعلا وخلص الجريمة وطلعوا محدش عارف، فيش جريمة كاملة حقيقة، حقيقة ما فيش جريمة كاملة. دايما ربنا يرى، ألم يعلم أن الله يرى، أن الله يرى، ده من أهم الأمور اللي لازم تترسخ ابتداء، ومن أخطر الأشياء اللي بتترتب على تكرار معصية السر وتكرار ذنوب الخلوات والتهاون فيها، إن المعنى ده بيغيب عن القلوب، عن قلوب كثير من الناس. في الأول بيبقى حاسس أنه عمل مشكلة وحاسس بالندم وحاسس أنه عمل شيء صعب جدا لما عصى الله سبحانه وتعالى بالغيب، ولما كان الله أهون الناظرين إليه، كلمة اللي بتتقال إن لا تجعل الله أهون الناظرين إليك، تبقى حريص جدا أن محدش يشوفك، وحريص جدا أنك تستخفي من الناس، وحريص جدا أنك أنت تأمن نفسك كويس جدا وأنت بتعمل معصية وربنا يراك وأنت عارف كده أن الجريمة مش كاملة وأن المعصية مش كاملة وما هيش معصية سر في الحقيقة، هي بتقولها مجازا سر عن الناس لكن مش سر عن الله سبحانه وتعالى. وكم من نماذج عملوا الجريمة الكاملة واتقالت في القرآن على أنها جريمة كاملة بالنسبة للناس لكن ربنا سبحانه وتعالى فضحهم. معصية امرأة العزيز كنموذج، لو جينا نشوفها هي جريمة كاملة، هي غلقت الأبواب وقالت هيت لك، خلاص محدش شافها وممكن محدش يعرف، بل حتى بعد ما اتكشفت وبعد ما شاهد الشاهد من أهلها إن كان القميص قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان القميص قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، يعني الدنيا حتى بعد ما اتكشف أمرها ثم بدأ له من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين، خلاص هيغيب في السجن ومحدش هيعرف اللي حصل والموضوع يتكتم عليه. هل ظل ده للآخر؟ الآن حصحص الحق، أنا روته عن نفسي واضطرت أنها تعترف والموضوع اتكشف، صحيح قيل أنها تابت بس الفكرة إن ما كانش الجريمة كاملة ولا حاجة. جريمة برصيصة، برصيصة العابد اللي روى قصته ابن مسعود وكثير من أهل التفسير في شأن قول الله سبحانه وتعالى الآية المعروفة: كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك، نزلت قالوا أنها نزلت في رجل عابد اسمه برصيصة. العابد ده كان في بعض الناس سايبين أختهم معاه عشان رايحين سفر وفجر بها وحملت منه من الزنا وبعدين قتلها وقتل ولدها وجريمة كاملة، الموضوع خلص، عابد محدش هيشك فيه، هو قدام الناس في العلانية من أعبد الناس، لوصة وما بيعبد الله فيها، كانوا حطينها جنبه كده عشان ده أأمن الناس هيأمنوا مين عليها أحسن من العابد ده، بس حقيقته إنه الموضوع بعد ذلك تطور وإنه فجر وإنه بعد كده آخر القصة إن هو كفر. المعصية ما كانتش كاملة لأن كان فيه من يرى، ألم يعلم بأن الله يرى. فمشكلة معاصي السر لما بتتكرر ولما بنقعد نستهين بيها إن إحنا بننسى المعنى ده، وده من أخطر الأمور لأنه صفة من صفات الكافرين، نعوذ بالله عز وجل من ذلك. بس ما إحنا مش شرط إن إحنا نبقى كفار عشان تبقى عندنا صفة، ما هو النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر صفات المنافقين قال فمن كانت فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، ممكن يبقى عندك صفة من صفات المنافقين ويمكن يبقى عندي صفة من صفات المنافقين ونحاول ندعها عشان ما يبقاش زيهم، فدي من ضمن خصال الكافرين اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في القرآن، قول الله سبحانه وتعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصرهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، ليه تعملوا كده، ليه تقولوا ما احنا يعني ده احنا كنا ندافع عنكم، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. اسمع بقى دي، اسمع اللي جاي دي، ده من صفات أعداء الله اللي ربنا بيتكلم عنهم دي. قالوا إيه؟ ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، يعني أهلككم الظن. إن الإنسان بعد فترة يبقى كل انشغاله إنه الناس ما تعلمش، طب وربنا ما هو بيعلم، بس انت عاملته معاملة الذي لا يعلم، لأنك مفروض أنك أنت لو كل شوية بتذكر نفسك أن ربنا سبحانه وتعالى في خلوتك يراك، هتقلع، هتحجم، هتتردد عن الذنب، هتتوب بسرعة لو وقعت زي ما هنقول دلوقتي. لكن الفكرة الأساسية أن من أخطر الأشياء اللي بتزيل الإحساس بذنب الخلوة أن فعلا بيكون ربنا أهون الناظرين. هو كل مشكلته، ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان بيتكلم عن أن من أخطر الأشياء اللي بتخلي مقام الله سبحانه وتعالى ينزل في القلب عند الإنسان اللي بيكترئ على ذنوب الخلوات، إنه بيقول يعني لفظه كان إن وخوفك حين تحرك الريح أستارك أثناء المعصية أشد عند الله من المعصية. ليه قال الكلمة دي؟ تعال نفكر فيها كده. هو دلوقتي بيعمل المعصية، وهو بيعمل المعصية مستمتع ومبسوط جدا، وبعدين الريح حركت الستر اللي هو حطه ايا كان بقى، دي اسقاطها دلوقتي، حد فتح الباب فجأة، حد خبر، حد دخل البيت وهو مش واخد باله، فترعب فخاف، فبدأ يحصل نوع من انواع الرد الفعل العنيف جدا. وهو طب ربنا كان شايفك، انت خايف من اللي فتح الباب؟ دي خطر. عشان كده بقول الخلوات خطر، خطر ان انت تستهين بيها، خطر ان احنا نتجاهل الكلام عنها، خطر ان احنا نقعد نتكلم في اشياء كثيرة جدا وننسى ان احنا لما بنروح كتير مننا ما بيعرفش يصمد امام خلواته. فدي في مسألة في منتهى الخطورة، ان يؤدي بالتدريج التهاون في ذنوب الخلوات، لان انا ما عدتش بستحي من الله سبحانه وتعالى في السر، بقيت بتعامل فعلا فعلا كواقع ان ربنا اهون الناظرين الي. ان انا خايف ان حد من البشر يشوفني وانا عارف ان هو شايفني اثناء المعصية ومش مهتم. لذلك شوف الايه في منتهى الخطوره، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. وده اللي بياخدنا بعد كده النقطه الثانيه في سؤال بيتبادر للذهن، لان فيها احاديث بتتكلم عن الجهر والمجاهرين، كل امتي معافى مثلا الا مجاهرين، كل يعني الجهر بالمعصيه ده. والنبي عليه الصلاه والسلام يشرح الحديث بعد كده يقول يبيت وقد ستراه الله فيصبح يتنادى في الناس، يتنادى في الناس. وهنقول دلوقتي ده بيبين لنا حاجه في منتهى الخطوره عشان تفرق بين ذنب الجهر وذنب السر. يتنادى في الناس اني قد فعلت كذا، ويبدا يقول لهم على المعاصي بتاعته. وفي المقابل الحديث المشهور اللي هو ياتي باعمال، ياتون اقوام ياتون بحسنات كجبال تهامة بيض، وبعدين يجعلها الله هباء منثورا. فمن ضمن الروايات الارجح انها صحيحه، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وإذا دي يعني تفيد التلازم، إن هو إذا خلت، وهي دي برضو ضابط مهم، ما هو مش شرط إن كل واحد عمل معصية سر إن هو إيه خلاص ده كل أعماله هتضيع. لكن طب إيه الفرق؟ يعني واحد بقى لما يسمع الحديثين دول يعني نجهر ولا نسر؟ هو الإجابة الصحيحة عن السؤال ده أجهر أم أسر، الإجابة الصحيحة ما تعصيش، لا تجهر ولا تسر، دي الإجابة الصحيحة. اصل مش هقول لك اجهر ولا هقول لك اعمل معصيه سر، مش هقول لك الاثنين دول، لكن هقول لك ساعتها لو انت كان لابد ان انت تقيم مقارنه بين المجاهره وبين الاصرار، مش هتقيم الفعل كفعل نفسه، لكن هتقيم حالك اثناء الفعل ده ايه، حال قلبك اثناء المجاهره. ودي اخطر شيء، وده اللي قلته لك دلوقتي. هو بيقول على المجاهره، النبي عليه الصلاه والسلام هو بيتكلم عن المجاهره، قال ايه؟ يمسي وقد او يبيت وقد ستراه الله فيصبح يتنادى. يتنادى ده كان هنا قلب متكبر، ده فرحان بالمعصيه، ده مكترئ، ده بيتنادى على الناس عشان يباهي بالمعصيه. ده فيها دلاله واضحه جدا على ان ده في درجه من درجات الاجتراء على حرمات الله، على عدم تعظيم الله سبحانه وتعالى. وفي المقابل كانوا اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، اذا خلوا كان في تلازم واصرار. فممكن يلاقي واحد وهو بيسر اصراره ده جاي من ايه؟ جاي من كسوفه من المعصيه ورغبته ان ربنا سبحانه وتعالى يتوب عنه، مش عايز يتفضح عشان ممكن في يوم من الايام يتوب، بدل ما الموضوع بقى يبقى فضيحه وخلاص يرجع باب التوبه بقى صعب. لا، فده مش هنقارنه ابدا بواحد لا هو فعلا ما بيخافش من ربنا في السر. وفي المقابل واحد بيجهر بالمعصيه عشان هو مكترئ على حرمات الله، ونقول له لا ده احسن حالا من اللي بيسر عشان هو مش عايز حد يقلده، مش عايز حد يقتدي بيه في المعصيه، مش عايز ناس تهون مقام الله سبحانه وتعالى في قلوبهم. يبقى فعلا المعيار مش الجهر بس ومش الاصرار بس، قلبك اثناء المعصيه، حالك أثناء المعصية. هو بيسر عشان هو فعلا مش همه إن هو ربنا سبحانه وتعالى يرى، ولا هو بيسر فعلا عشان هو نفسه يتوب ومش عايز يتفضح، مش عايز إن هو يبقى إنسان خلاص باب الرجعة ما عادش موجود عنده، هو عايز يبدأ يبقى دايما في باب موارب بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. فدي نقطة في غاية الأهمية، إن احنا نتعامل مع الأمر هيؤدي لإيه ومآلاته إيه، ودي من المخاطر. عشان كده قبل ما أكلمك عن الحلول بكلمك دلوقتي عن المخاطر، معلش لو كان الكلام في درجة من درجات الترهيب شوية، بس لأن الموضوع فعلا محتاج إن أنت تعظم مقام الله سبحانه وتعالى في قلبك عشان تبدأ تبقى عندك الدافع إنك تغير من نفسك في مسألة الخلوات. احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن مسألة الالتزام ويعني ايه ملتزم، احنا النهاردة بنتكلم عن نقطة في غاية الارتباط بمسألة الالتزام، في غاية الارتباط انك انت تعظيمك لله سبحانه وتعالى حال المعصية، ان فرق كبير جدا بين اللي مجترئ على حرمات الله سبحانه وتعالى بيتعامل مع المعصية على انها اصبحت شيء عادي وشيء واقع ويا عم كل الناس كده ويبدأ كلامه كله بيدل على انه مستمر المعصية، وبين واحد فعلا الموضوع فارق معاه. لو ادركت خطورة المعصية وادركت خطورة ذنوب الخلوات واخطر ما فيها، اخطر ما فيها، ودايما اللي بنشوفه اللي بيجي يشتكي من ذنوب الخلوات انه بيؤدي مع الوقت ومع كثرة الادمان لذنوب الخلوات انه بيبدأ ييأس، بيبدأ يجي يقولك الحقيقة ما فيش فايدة فيا، انا حاولت كتير وفشلت، انا كتير جدا بحاول ابطل وكتير جدا بحاول ان انا لما اخلو بمحارم الله ما انتهكهاش، بس كل مره بقع تاني، كل مره بيحصل نفس المشكله، انا مفيش فايده، انا ربنا لا يريدني، انا ربنا سبحانه وتعالى مش موفقني. يبدا دي اخطر حاجه في رايي، اخطر من الذنب نفسه، انه يوصل لمرحله ان الشيطان ينجح معاه انه ييأس، يقول له خلاص مفيش فايده فيك، انت انسان بعيد عن ربنا الى الابد. الشيطان كما في أكتر من حديث يريد أن ينفر منكم بهذه، النبي عليه الصلاة والسلام قال كده، اللي هو واحد كل ما يتوب يقع، كل ما يتوب يرجع تاني، فيبدأ خلاص الشيطان ييأسه، يقول له أنت لما بتخلو أنت منافق أصلا. على فكرة في كثير من أهل العلم ذكروا أن حديث إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها في شأن المنافقين، يعني إطلاق اللفظ أن كل عملك محبط ده في شأن اللي هو فعلا فعلا علنه، يختلف عن سره بشكل مطلق اللي هو المنافق. المنافقين هم ايه؟ النفاق الاكبر، النفاق العقدي، اللي هو فعلا اعلنوا الايمان واظهروا الايمان وابطلوا الكفر، دايما حاله بعيد. فاللي بيقدر مع الوقت الشيطان يكسب معاهم هذه المعركة ويقول لهم لا انتوا منافقين، دول فعلا اللي اتهزموا في المعركة دي. انما واحد بيغلط وهو في الخلط بس ما يأسش، ده لسه فيه، ده بيحاول، ده بيجتهد، ده بيجي وبيسأل طب اعمل ايه، طب دلوني على طرق عملية. طب هنقولها دلوقتي ان شاء الله قبل ما نيجي الحلقة، اهم حاجة الحاجات العملية. لكن ابتداء انك اولا تدرك الخطورة بتاعت المسألة دي، تدرك انها مع الوقت بتخلي الانسان فعلا مقام الله سبحانه وتعالى. وخلي بالك ولمن خاف مقام ربه جنتان، فكرة بس مش تخاف عقوبة ربنا، تخاف مقام الله. مقام الله هنا نوع من أنواع التوقير، ما لكم لا ترجون لله وقارا. كثير ممن يستمرئ معاصي السر مع الوقت بيبدأ خلاص خلاص هو مقام الله سبحانه وتعالى بقى أهون الناظرين فعلا. فدي من أخطر الأشياء، إن تعظيم الله سبحانه وتعالى في قلبه بيبدأ يقل بالتدريج. ولذلك لو أدرك مسألة الخطورة دي يبدأ بقى يفكر في الحلول بعد كده. لكن ابتداء لازم نركز جدا على قضية المخاطر، لازم يبدأ يسأل نفسه أنا الإمتى هفضل كده؟ أنا مش ممكن مع الوقت يبقى فعلا إذا بالنسبة لي بقت هي الأصل إذا خلق بمحارم الله انتهكها. عشان كده من الحاجات العملية جدا، معلش خليها استحضر حتة عملية، إنك ما ينطبقش عليك إذا خلق بمحارم الله انتهكها. ليه؟ إزاي أعملها دي؟ إنك تشكل، ما يبقاش دايما إنك بتقع في معصية السر. مش كل ما تخلو تبقى معصية، ما تترجمش قفلة الأوضة، ما تترجمش إنك أنت محدش شايفك إن أنا هعصي. طب خليها احيانا بعصي واحيانا بضيع، احيانا بقفل الاوضه عشان اصلي قيام ليل، احيانا بقفل الاوضه عشان ادعي ربنا سبحانه وتعالى. والدعاء من وسائل على فكره الاقلاع، مهمه جدا لازم نقولها، وسيله عمليه انك تحس انك انت كل مره بخلو بمحارم الله معناها ان انا هعصي. دي في منتهى الخطوره على نفسيتك اللي هيكسب بيها الشيطان ارض، هيقول لك انت مفيش فايده فيك، انت كده فعلا، انت كل مره بتخلو بتعمل كده. فمن ضمن الحاجات المهمة جدا ان يبقى فيه زي ما فيه معاصي خلوات ذنوب خلوات، يبقى فيه طاعات خلوات، طاعات السر، ودي لها قيمة كبيرة جدا في الشرع نتكلم عنها إن شاء الله. لكن النقطة اللي بقى عايز أتكلم عنها بقى، طيب أعمل إيه؟ خلينا بقى نتكلم كلام عملي. احنا النهاردة تأخرنا شوية معلش، كنت على سفر، لكن عشان برضو ما نطلعش من الحلقة دي بمجرد بس تذكير وخلاص ان ذنوب الخلوات وحشة، طب احنا عارفين انها وحشة، نعمل ايه بقى؟ ده المهم، ده اللي يلزمنا ابتداء. اول حاجة مفروض ان احنا نفكر فيها عشان نغير نفسنا في مسألة ذنوب الخلوات، اول حاجة في اي شيء اصلا في حياتك، في اي حاجة عايز تتغير فيها للأفضل، انك تاخد قرار انك تتغير. ده اول حاجة، ان نعترف قدام نفسنا انا والله عندي مشكلة، انا فعلا عندي ذنب خلوات، انا فعلا عندي معصية مصر عليها، ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا، باخد قرار ان انا، خلينا نقولها بصراحة كده، باقلع عن الذنب. وده شرط من شروط التوبة. للأسف بنتكلم كتير جدا عن كل الشروط وبننسى الشرط ده. بطل، وقف، اقلع، وقف ذنب الخلوات. ده أمر لازم تكون حطه في اعتبارك. دي الخطوة الأولى. أي بقى حاجة تانية هتبقى عوامل مساعدة. لكن التوبة عارفينها طبعا، حافظينها ثلاث شروط، وفي ناس أضافوا شرط الإخلاص، وناس أضافوا شرط إعادة المظالم إلى أهلها. لكن أهم ثلاث شروط إيه؟ الندم، الإقلاع، العزم على عدم العودة. ثلاث شروط دول الأساسيين. الندم ده اللي اتكلمت عنه في أول الحلقة كلها، وانا بقول لك المخاطر ان انت تندم، بس ده الغرض منه. والندم النبي عليه الصلاه والسلام بيقول الندم توبه، الندم توبه. اللي جاي ندمان ده اللي بيقول فعلا انا غلطان، انا يا رب عايز ابطل، انا مش انا اللي المفروض اعمل كده، مش انا اللي اعصي المعاصي دي، فيبدا على طول لما شكرا بدا يبكي من خشيه الله، بدا حتى لو ما بكاش بالدمع لكن قلبه بيبكي بالندم، ها خلاص دي بدايه، دي البدايه، انا ندمان. فيبدا بقى ياخد القرار، خلاص الموضوع ده لازم يقف عند حده، لازم الموضوع ده يتوقف، لازم الإقلاع، لازم أبطل. كل شوف الألفاظ، أي لفظ يعجبك خده، بس المهم إن يبقى فيه تنفيذ. قرار الإقلاع، قرار التوقف، هذا القرار هو البداية. إنك أنت النهاردة مثلا سمعت كلمتين عن ذنوب الخلوات وإنت عندك، طب أنا هبطل، طب أنا هقع تاني، وهو على طول هيجي الشيطان يقول لك وإنت كل مرة بتقول كده وما بترجع تاني، طب خليها الأول بس دلوقتي انك انت اقلعت، ومعاها على طول، معاها مش بعدها، العزم على عدم العودة. طب احسن الظن الاول بربنا، قول يا رب انا ان شاء الله ان شاء الله هتوفقني يا رب، ظني بيك يا رب انك هتوفقني ان انا مش هرجع تاني. دي اللحظة الاولى. ليه؟ عشان بس اللي فات يتمسح. معلش خلينا ناس عمليين، انا عندي دلوقتي حاجات فاتت، فانا عايز اتمحى الاول. ربنا سبحانه وتعالى قال على التائبين اللي تابوا توبة نصوحة، ربنا يرزقنا هذه التوبة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. دي نقطة مهمة جدا، دي البداية. أقرر دلوقتي وتجاهل حاليا تشكيك الشيطان إن أنا لا، أصل هو عايز يقولك الحتة دي ليه؟ عشان يوقف لك شرط مهم جدا وهو العزم. ما ينفعش تبقى بتتوب وأنا ناوي بكرة هعمل نفس المعصية، دي مش توبة. ممكن تبقى استغفار، أنا بطلب من ربنا المغفرة، لكن التوبة فيها حالة سابقة وحالة حالية وحالة مستقبلية، قسمها كده عشان تحفظها. حالة سابقة اللي فات أنا ندمان يا رب، حالية أنا وقفت يا رب مش هعمل، خلاص أنا بطلت الذنب ده. حالة مقبلة قادمة مستقبلية لا أملكها، بس أعزم أنا مش ناوي أرجع. ما ينفعش تبقى بتعمل الذنب وبتتوب عنه وانت مقيم عليه وبتقول انا بتوب، لا انت ما بتوبش، انت مقيم، انت دلوقتي مقيم على الذنب، مصر على الذنب، وما ينفعش تبقى بتوب وتقول انا هرجع بكره. ممكن تبقى خايف، ما عنديش مشكله انك تبقى خايف ان انت ترجع، او خايف من نفسك لانك عارف ضعف نفسك وعارف ان الانسان خلق ضعيفا، ما فيش مشكله في الخوف، لكن العزم لازم يكون نيه صادقه ان انا مش راجع تاني، مش هعملها، ظني بيك يا رب انك هتوفقني وهتساعدني. خلي بالك من دي كويس جدا، لان احنا عايزين الاول نتوب، عايزين الاول قرار التوبه، قرار اقلاع ده اللي هو الحالي. قلنا الندم قبل كده لما تعرف خطوره الذنب في الدنيا وفي الاخره. في الدنيا ممكن تتفضح، ممكن يحصل، هو يعني معلش انت احسن مثلا من امراه العزيز، يعني انت بشر مختلف عن هذه البشر. احنا قلنا ربنا يعلم هذا السر، طب ما هو ممكن في لحظه يكشف سترك، اي حاجه بقى تحصل أي حاجة فجأة اتكشف كل شيء. ويا ما شفنا ناس ظاهرهم الصلاح وفضحوا. ناس الله عز وجل أن يسترنا. كلنا عندنا ذنوب، كلنا عندنا ذنوب خلوات، بس احنا عايشين بستر ربنا سبحانه وتعالى. ممكن الستر ده يكشف، اداك مرة بعد التانية بعد التالتة مهلة، والتانية والتالتة وفرصة والتانية والتالتة، وبعدين كشف الستر، كشف الستر. فانت ممكن العقوبة الدنيوية تبقى عاجلة ان انت تتفضح، الحاجة اللي انت خايف منها تحصل والبان والشيء يبان. كان في قصة ظريفة كده كانوا دايما بيذكروها في الفولكلور الانجليزي، اسمها توم المتلصص. يمكن اللي يرجع للكتاب بالمناسبة خلوات كتاب لسه نازل معرض، ف القصة دي موجودة بتفاصيلها فيها، وهي يعني قصة يمكن من الفولكلور الانجليزي او كده، بس هي عجيبة جدا. هي قصة ببساطة او باختصار شديد جدا، توم المتلصص ده او توم مختلس النظر. توم مختلس النظر ده كان واحد عمل حاجة يعني معصية معينة كده، او عمل شيء فيه خسة وندالة، ان كان تلصص على واحدة يعني واحدة عارية وشافها، وانه هو اثناء ما هذا الامر عمله فقد البصر، اتعمى واتفضح انه هو الوحيد اللي شاف هذا الايه هذا الـ. وبعدين بعد كده فضل على طول مذكور دايما كنموذج في الفولكلور الانجليزي لايه للخسة والندالة والتلصص، وانه هو عمل كده بعد كل الناس ما كانت مش عايزة تعمل الامر ده وهو عمله. الشاهد في الامر ده ايه؟ بغض النظر بقى عن القصة، ايه اللي يمنع ان انا اثناء ما بعمل معصية السر، ودايما بقول يعني مش بقول نموذج معصية الاباحيات على انه هو النموذج الوحيد، لا، بس ايا كانت طريقة المعصية السر، علاقة سرية مع حد، مع حاجة محرمة، كلام معصية سرية من اي نوع، زي ما قلنا حتى معصي القلب، وفجأة كشفت ربنا سبحانه وتعالى كشف الستر، مش دي عقوبة دنيوية؟ فده بالنسبة للماضي. الحاجات الماضية ممكن لو عرفت ان عقوبتها الدنيوية ممكن تتعجل، او عقوبتها الاخروية، او خاتمة عياذا بالله انه ممكن اثناء الذنب ده اقبض، اجل ينتهي في اللحظة دي، فتبقى فضيحة كمان مركبة، انا مش عارف اصلح، موضوع خلص اثناء ده يؤدي الى الندم والحالي الاقلاع والمستقبلي. ما ينفعش ابقى قررت ان انا اتوب وانا بأعزم على المعصية. نموذج مشهور جدا للموضوع ده برضو في القرآن، نموذج أخوة يوسف. أخوة يوسف قالوا إيه؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. شوف الكلمة، تكونوا من بعده قوما صالحين، يعني إيه؟ يعني ناويين يتوبوا بعد، بس نقتل يوسف الأول، نخلص من يوسف الأول وبعدين نبقى كويسين بعد كده. فهو هنا وهو بيتكلموا كلمة تشي بتوبة، اللي هي وتكونوا من بعده قوما صالحين، بيعزموا على معصية، بيعزموا ان هم هيقتلوا، بيعزموا على كبيرة. ومع ذلك سبحان الله العظيم، هل هدوا للتوبة بعد ما ظنوا ان هم قتلوا يوسف او ألقوه في الجب؟ الحقيقة لا، الموضوع تأخر جدا، بعض الروايات 40 سنة، وبعض الروايات اكتر من كده، لما بلغ يوسف اشده، بعد كده بقى عزيز مصر، وبعد كده انتوا عارفين القصة يعني. لكن هل توبة إخوة يوسف تأخرت؟ هم تابوا بعد كده، لكن إمتى؟ هل بعد ما عملوا؟ لا، ما ينفعش أبنوي الذنب، بكرة أنا عارف أن أنا هخلو بمحارم الله أنتهكها، لكن برضو لا اسمي بتوب. لا، أنت بتضحك على نفسك. يبقى ماضي بالندم، قرار حاسم بالإقلاع اللي هو الحاضر، وعزم على عدم العودة. والعزم على عدم العودة بيفرق كتير جدا عن حاجة مهمة، أن أنا خايف، سواء الشيطان بقى بيخوفني او انا فعلا عارف نفسي فخايف، فبيؤدي ذلك الى ان انا ايه، انا في هاجس كده عندي ان انا هرجع. لا، ده مختلف عن العزم. العزم انا مش راجع، طب رجعت بكره هتوب تاني، طب رجعت تاني بعد بكره هتوب تالت، طب رجعت السنه الجايه هتوب، طب رجعت مليون مره ارجع توب. ده احنا لسه قايلين الايه، وازلفت الجنه للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل ايب، أواب. صيغة مبالغة تفيد التكرار، أواب، يكثر الأوبة، أواب، حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ارجع. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال كده، فإن عدت فتب، فإن عدت فتب، إن الله لا يمل حتى تمله. ودي النقطة التانية، اوعى تيأس. لو يأست ده أخطر من كل اللي قلناه، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هو الشيطان مش عايز منك غير كده. لو يأست فعلا، لو وصلت لمرحلة ان انا مفيش فايدة فيا، خلاص شكرا الموضوع انتهى. تبدأ بقى الموضوع يتطور وتبدأ تفجر بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. دايما ده مقال اليأس. إنما من أهم الأشياء لو وقعت مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية ومليون برجع تاني. بقولها دايما كلمة معلش اقبلوها مني، مع الشيطان خليك تلم شوي، بلاش تبقى محتاج عزومة. عارف انت كأنك داخل طريق ربنا كده عايز عزومة، لا احنا مش عايزه، انا قاعد. طب انا وحش، انا بغلط، بس قاعد، بس هرجع، بس هتوب. مفيش حاجة اسمها ان انا همشي، مفيش حاجة اسمها ان انا اصدق الشيطان ان انا وحش، انت منافق، ملكش دعوة، ملكش دعوة. انا هتوب برضو، انا عارف ربنا سبحانه وتعالى انه بيقبل التوبة عن عباده. الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ هو بيقول كده في القرآن، هو ربنا سبحانه وتعالى يريد منا ذلك. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. مش بقولك أنك ترجئ، لكن كل ما تبقى عندك سقطة ارجع وتوب تاني. طول ما أنت لسه ما غرغرتش، طول ما الشمس ما طلعتش من مغربها، عندك الفرصة موجودة. ربنا ادك في كل نفس بتاخده فرصة، مش هقولك بكل يوم بتصبحه، في كل نفس بتاخده، لأنك أنت بتاخد النفس دلوقتي وممكن ما تاخدوش بعد ثانية واحدة، بعد أقل من ثانية. فهو ادك فرصة عشان تتوب، دك فرصة أحياك بالليل عشان تتوب عن ذنب النهار. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، توب، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. كل مرة فرصة، فرص فرص. ساعات بنقول في مواسم الطاعة يعني رمضان أو العشر الأوائل من الحجة، أو لو ربنا رزقك بعمرة أو بحجة، بنقول إنها فرصة عظيمة. ده كلام عظيم، وفعلا مواسم الطاعات وكثرة العتق وكثرة الخيرات عظيمة جدا، لكن والله العظيم يا إخوانا إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار دي فرصة يومية، فرصتين، مرة بالليل ومرة بالنهار. فرصة في كل ثلث أخير، في كل ثلث أخير وهو بيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من ذي حاجة فأقضيها. كل دي فرص بيديها لك، فيبقى الشيطان يخوفك وانت تصدقه، يبقى انت بقى اللي عايز عزومة. زي ما بقولك مزعلش مني، مزعليش، هو كده. ما هو انا، ما هو الدين ده مش عشان انت مالكش طريق تاني. ما هو الكلمه اللي ممكن بعض الناس بياخدوها بيحسوا انها تقيله شويه، بس والله مش لاقي لفظ اخف من انك تكون تلم. اصل ما فيش بديل، ما انا هروح فين، ما انا هروح فين لو سبت الطريق ده؟ هو ربنا لما قالك فر، قالك تفر لمين؟ ما فيش الا فرار بس في اتجاه واحد، ففروا الى الله، ففروا الى الله، لا ملجأ منه الا اليه، اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. ده دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هو ده اللي بيعلمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فدي الجوانب التعبدية في مسألة الخلوات. التوبة بأركانها لازم تتطبق في موضوع الخلوات، ولازم ما يضحكش عليك، لازم الشيطان ما يضحكش عليك، لازم ما يخوفكش إنك أنت مش هتقبل، دي مش بتاعته ومش بتاعتك. أنت ما تعرفش برضو تقبلته ولا لا، لكن أنت بتسعى وبتجتهد وبتحسن الظن وبتطلب من ربنا سبحانه وتعالى. له جانب متعلق بقى اللي قلته من شويه اللي هو الدعاء. اخواننا النبي سيدنا يوسف، نبي الله يوسف عليه السلام، اول كلمه قالها لما عرض عليه معصيه السر كانت ايه؟ ما هي معصيه سر، لما غلقت الابواب سر، غلقت الابواب وقالت هيت لك، قال ايه؟ قال معاذ الله، معاذ الله انه ربي احسن مثواي. اول كلمه قالها معاذ الله، استعان بالله، استنجد، استغاث بربه سبحانه وتعالى، معاذ الله. المعاذ لفظ من الألفاظ التعوذ، أعوذ بالله. الاستعاذة هو اللجوء، الركون، إنك بتركن لركن شديد، إنك بتلجأ لربنا سبحانه وتعالى، يعني بتلجأ إلى حماه، معاذ الله. وبعدين لما الموضوع تطور أكتر، إن نسوة المدينة كمان بيروضوا سيدنا يوسف، قال إيه؟ دعا برضه، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. خلي بالكم الحاجات دي بتتذكر في القرآن عشان نتعلم. عندك مشكلة مع معصية السر، طب ما تدعي ربنا، دعيته وما استجابش، ادعي تاني، اجتهد في الدعاء. ما تخلي ليلة قيام كده، ما تخليها النهاردة، إيه المشكلة يعني؟ عندك معصية السر اللي بيسمعني دلوقتي أو بتسمعني، وعندك مشكلة في ذنوب الخلوات، عندك مشكلة قلبية، عندك مشكلة ان قلبك في حقد معين، عندك مشكلة انك انت بتحسد، عندك مشكلة ان انت بتكذب، عندك مشكلة ان انت بتاع اي معصية سر انت عارفها وانا مش عارفها ومش عايز اعرفها. على فكرة احنا ما فيش في ديننا اعتراف، يعني اعتراف ده بيبقى مع ربنا بس، يعني مش محتاجين ان انت تقعد تروح لشيخ وتقول له الكلام اللي انت بتقوله. انت اعترف بين ايدين ربنا بالليل كده وانت ساجد وقول له يا رب ده حالي وانت عارفه، انت اعلم بحالي، يا رب نفسي اتوب، نفسي اقلع، كل ما باقلع برجع، ما تقويني يا رب، مش الكنز من كنوز الجنه، لا حول ولا قوه الا بالله. طب ما تطلب منه انه يقويك، ما تطلب القوه من ربنا سبحانه وتعالى. معاني دي مهمه، والدعاء انك تدعي ربنا، ده جانب شرعي. طب في جانب عملي؟ في جانب عملي طبعا، في حاجات عمليه بقى. حاجات العمليه دي إيه؟ انك انت تتحمل مسؤوليه افعالك. دي نقطه حط بقى تحتها 1000 خط. ليه بقى؟ عشان انا عندي مشكله مع اللي بيندهشوا وهم بيعملوا كل اسباب تؤدي بيهم ان هم يعملوا معصيه سر. بعدين يندهش، انا كل مره بقع. انت مندهش ليه؟ عارفين في قصه برضو كان العرب دايما بيحكوها، هي كلمه دلوقتي بقت مثل عند، او مش دلوقتي طبعا، من زمان، مثل قديم كده يقول لك ايه، يداك اوكتا وفوك نفخ. يعني ايه الكلام ده؟ كلام جميل على فكره، هو يبان صعب بس هو لطيف جدا. القصه ببساطه ان كان في مجموعه على جزيره مركبهم غرقت، فكان عندهم الوكاء ده اللي هم كانوا ايه بيشيلوا فيه الميه السقاء، فالوكاء بيربطوه بيه، يعني ايه الوكاء اللي هو بيربط السقيه. فقال لك احنا عشان نهرب او نقدر نعدي الجزيره دي، نطلع للشط الثاني او نطلع يعني ما نغرقش، فنفخوا القرب دي وبعدين ربطوها جامد او كهو كده يعني في الوكاء، يعني ربطوها بشكل كده، وبعدين عملوها زي عوامه كده بالمعنى المفهوم بتاعنا كده، هم يعوموا عليها. فمنهم واحد وهو في نص الطريق كده في الميه، الوكاء ده فك والهواء طلع وبدأ يغرق، فبدأ يستنجد، فقالوا له الكلمة دي، قالوا له يداك أوكتا وفوك نفخ، أنت اللي ما نفختش كويس وأنت اللي ما ربطتش كويس. باختصار معنى المثل ده إيه؟ معنى المثل ده مهم جدا في واقعنا الحالي، وإحنا بنتكلم إن كل مرة بنندهش وأنا قاعد في جلسة غيبة وبقع في الغيبة. طب إيه اللي مقعدك؟ إيه اللي مقعدك؟ فاكهة المجالس؟ طب ما تندهش بقى لما بتقع في الذنب ده؟ إيه اللي كل شوية عمال مصر دايما إنك أنت تقضي اغلب وقتك لوحدك؟ طب انت عارف ان انت بتضعف لوحدك، ما تمارس رياضه، ما تختلط بالناس، ما تشوف صحبه صالحه، ما تشوف اوقات، خلاص لغايه ما تخرج من الادمان ده ما تقعدش لوحدك. اعرف ناس عملوا حاجه لطيفه قوي، كان حد قالها لي، انا مش خبير قوي في التكنولوجيا، بس يعني عجبتني الفكره، وممكن اخواننا في الطريق الى الله يعني لو فيها تفعيل معين او في ابلكيشنز معانا في الموضوع ده. كان حد قال لي حاجه جميله جدا، الابلكيشنز اللي بيعملوا بيرنتال لوك او يعني بيعملوا تطبيقات معينه عشان الرقابه الابويه، بيسموها كده الرقابه الابويه، الاب مثلا بيعملها على موبايل ابنه الصغير عشان خايف انه يطلع له حاجات اباحيه او ما الى ذلك. طب فواحد قال لي حاجه جميلة، قال لي تعمل او يعمل الشخص اللي عنده المشكله دي يعمل الابلكيشن ده وبيبقى له كلمه سر تقريبا، فيكتب كلمه سر كبيره جدا ها، وبعدين يرميها خالص لو هو يعني جامد قوي، او يديها لحد معين لو هو مثلا بيحتاج ان الموبايل يتفك بعد فتره او حاجه، ويحتفظ بيها ويقول له لو انا جيت يعني قبلت ايديك ورجليك ما تدينيش الكلمه دي. انا مش عارف بصراحه جدوى الوسيله دي، بس انا عجبني الفكر العملي، انا بدور على حاجه فعلا احل بيها مشكلتي. انا ما ينفعش اقعد اتكلم كلام التوبه والندم والعزم وانا كل اسباب وعوامل والبيئه المحيطه بتوجهني لده، قاعد في بيئه كلها اختلاط، وبعدين بتفاجئ ان انا بصاحب او بتفاجئ ان انا بعمل علاقات محرمه، او على طول قاعد لوحدي على الموبايل او على شاشه اللابتوب وعمال اعمل شاتنج مع بنات طب وبعدين بتتفاجئ ليه؟ ليه كل مره بتدخل نفسك في كل اسباب المعصيه وبعدين تتفاجئ وانت بين عند ربنا سبحانه وتعالى؟ مثلا في معصيه زي المعصيه اللي بنتكلم عنها دلوقتي، معصيه الزنا مثلا، ما قالش ولا تزنوا، مش الكلمه، مش قال ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه. ايه شوف، المجرد الاقتراب ممنوع، مجرد ان انت تقترب، لان الاقتراب ده هيؤدي. عشان كده مثلا يقول لك في معاصي لغيرها ومعاصي لذاتها، فمن ضمن المعاصي لغيرها معصيه زي الحمد لله، معلش يبدو ان انا خدت برد. فمن ضمن المعاصي اللي بيقول لك معصيه لغيرها، معصيه زي معصيه النظر اللي بيؤدي بعد كده لازدياد الشهوه وبعد كده يؤدي الى الزنا. فقالوا ان المعصيه دي من ضمن الحاجات، بس هنا ربنا بيقول ايه؟ وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، لان يعني المعصيه دي مش هي لذاتها، ممكن واحد يبقى محتاج مثلا يعني يعدي الطريق, فمش هنقول له مثلا غمض عينيك ما تشوفش حاجه, لازم هيبقى عارضا, بس ايه, لا تتبع نظره باخرى, على طول اصرف بصرك زي ما النبي عليه الصلاه والسلام علمنا. ليه؟ عشان عايز يورينا ان حتى الاشياء التي تؤدي لوقوع المعصيه احنا لا بنقفل عليها الباب بلاش. فدي برضو من الحاجات العمليه جدا, انك انت تحاول تدور على اسباب عمليه. يعني لما النبي عليه الصلاه والسلام مثلا يقول ايه, يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. هنا النبي بيقول لنا الطريقه دي, هو بيقول لنا طرق, بيعلمنا المبدا. طبعا دي طرق من النبي قالها, الصيام, الصيام صوم. والله العظيم ناس كتير جربوا موضوع الصيام ده ونجح, وفي ناس كتير مش انا مش قصدي نجرب الطاعه, الطاعه مش تجرب, بس انا بتكلم بالنسبه للمعصيه دي تحديدا, او للضعف امام شهوه النظر, او للحاجات اللي هي معاصي الخلوات. قال لك الصيام, وقال له اتجوز, من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. لما نلاقي ان النبي عليه الصلاة والسلام كلمة وجاء يعني ايه؟ يعني حصن, يعني درع. كان النبي عليه الصلاة والسلام بيقولك دور على حاجات تقدر تخليها دروع في طريقك للمعصية, دروع تحول بينك وبين الوقوع في الشهوة. ده كله من الحاجات دي. تخلينا بقى نبدأ ندور دلوقتي في اخواننا, اعتقد في حاجة اسمها وعي, وحاجه يعني ممكن برضو اخواننا في الطريق الى الله يبقوا يحطوا لو في مشاريع لدي. فاعتقد في حاجات على اليوتيوب بتتكلم عن المعاصي السر وعن ذنوب الخلوات بشكل عملي, بيطلعوا حاجات في منتهى الجمال في الجانب النفسي والجانب السلوكي والجانب اللي يساعد الانسان, لان نوع من انواع الادمان, نوع من انواع الادمان انك انت تحاول تخرج منه بشكل عملي. ايه المانع انك تستعين؟ والله العظيم لو حتى اضطريت في لحظه من اللحظات انك تستعين بطبيب نفسي مفيش مانع, طبيب نفسي مسلم ثقة وشايف ان الموضوع بقى فعلا داخل على جانب نفسي خطير جدا بالنسبة لك, فانت ممكن تستعين بده وتنفق فيه وتبذل من وقتك ومن جهدك, لان ده مستقبلك, مستقبلك الدنيوي والاخروي اللي ممكن زي ما قلنا واحنا بنتكلم عن الجزء اللي بنتكلم فيه عن المخاطر, انه يؤدي لكارثة بعد كده وانت مش واخد بالك, كارثة اقتراء على حرمات الله, كارثة استخفاف بمحارم الله, اذا قالوا بمحارم الله انتهكوها, كارثة بتوديك لمرحلة للياس والعياذ بالله, انك انت ما فيش فايدة فيها خلاص, فيقولك خلاص باع القضية بقى ويبدأ يستبيع. لا, لازم نبقى عندنا هذه الوقفة. طبعا تقريبا وقت الحلقة خلص, لكن نحاول نجمل اللي انا كنت عايز اقوله بعد كده. وعلى فكرة هي المعنى ده والفكرة دي في برنامج حاليا شغال على قناة الندى, اعتقد بيجي الساعة 10:15 كل يوم سبت, اسمه خلوات, في تفاصيل بقى دقيقة جدا في الحاجات دي. لكن انا النهاردة يعني الاخوة هنا في موقع طريق الله طلبوا مني ان احنا نجمل الموضوع ده, فحاولت ان انا اجمله. لكن برضو من الحاجات العملية جدا اللي برضو مش عايز انصرف قبل ما نتكلم عنها, اللي هي قضية طبعا في بقى تعظيم الله ومعرفة الله, وانك انت تجتهد في جانب شرعي فيحل محل القلب ده, عامل زي الوعاء انك تملأ قلبك بالخير فيبدأ. خلي بالك الفراغ, الفراغ الصحة والفراغ دي من الحاجات اللي, فانت ما تخليش نفسك عندك فراغ, ابدأ املى الوعاء ده بالخيرات وبمعرفة الله وبتعظيم الله. والنقطة بقى الأخيرة اللي بتكلم عنها واللي علاقة برضو بالخلوات, الخلوة دي فرصة, الخلوة دي فرصة, فرصة انك انت لوحدك لا يراك إلا الله سبحانه وتعالى. من ضمن الآيات الكتيرة جدا اللي اتكلمت عن رقابة الله سبحانه وتعالى لعباده, آية اتكلمت عن الطاعة, ربنا اتكلم فيها عن الطاعة, قال إيه؟ اسمع كده الآية, الذي يراك حين تقوم, الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يعني إيه الكلام ده؟ القيام عادة بيبقى إمتى؟ بيبقى بالليل, قيام الليل, هو اسمه قيام الليل. طب الليل ده إيه؟ الليل ده السكون والهدوء والخلوة, ممكن محدش خلاص ناس نامت وانت قام بالليل والناس نيام, زي ما في لفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام, إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. فاللي صلى بالليل والناس نيام ده اللي قاعد لوحده, ربنا بيقول له في القرآن وبيقولها للنبي عليه الصلاة والسلام ابتداء بس مع كل من انطبق عليه, الذي يراك حين تقوم, انك تستشعر في خلوتك انك انت محدش خلاص, دي من اكتر الحاجات اللي يرجى فيها القبول لانها فيها اخلاص, ما حدش شايفك, ما حدش عارف. مش بتكلم بقى اللي بيقوم الليل ويطلع بقى يقول انا قمت امبارح كام ركعه وانا صليت بكام جزء, لا, بتكلم فعلا عن اللي فعلا بيخلو بطاعه الله سبحانه وتعالى. فبيحول الخلوات لكنوز, مش ذنوب بقى, كنوز الخلوات. وده موضوع يطول شرحه جدا, بس من الحاجات المهمه جدا عمليا على الأقل عشان نفسيتك وعشان الشيطان ما ينجحش إنه يأسك وعشان ما يبقاش إذا التي تقتضي التلازم، إنك يبقى عندك طاعات الخلوات، كنوز الخلوات. ما يبقاش الأصل عندك إذا خلى بمحارم الله انتهكها، لا، إذا خلوا بمحارم الله أطاعوا وامتنعوا. وجيت النهاردة لا أنا قوي النهاردة، وقعت بكرة بس بعد بكرة هصلي قيام ليل على طول. يبقى دايما عندك إيه نوع من أنواع الأمل، إن أنا بعرف وإن أنا يا رب أنت بتوفقني، وإن أنا يا رب ظني بيك إنك أنت فعلا هتعني على إن أنا أقلع عن هذا الذنب. الكلام في الخلوات كثير، لعلنا يعني نكمله في لقاء آخر، أو اللي عايز يستزيد منه بإذن الله هنحاول برضو في التعليقات نحط رابط الحلقات اللي فاتت من سلسلة خلوات. وإن شاء الله برضو اللي يقدر الكتاب برضو موجود، كتاب خلوات، فيه برضو تفاصيل كبيرة جدا تساعد اللي فعلا يعني ابتلي بهذا الأمر، وربنا سبحانه وتعالى يعيننا على إن احنا يعني نعينه على الإقلاع عنه ونقلع جميعا عن هذا الذنب أو هذه الذنوب اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني أسأله عز وجل أن يتوب علينا منها جميعا. وإن شاء الله تبارك وتعالى يكون عندنا هذا الأمل وهذا الظن بالله سبحانه وتعالى، ويكون مقترن، ما ينفعش ظن لوحده، ويكون مقترن بالقرار اللي قلنا عليه وبالعمل وبالتوبة، وبإن احنا ما نحطش نفسنا في مواضع اللي بتعيننا على هذه المعاصي، بل نحاول ان احنا نخلي الخلوات برضو ندوق بقى طعم كنوز الخلوات. اكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.